لعل أكثر ما يشغل بال نتنياهو ما هو مصيره في اليوم التالي لانتهاء الحرب، لا سيما أنه بات يشعر بأن هناك مخططاً لإسقاط حكومته وتحميلها مسؤولية الإخفاقات التي قادت إلى هجوم 7 أكتوبر، كما بات يدور الحديث علناً في وسائل الإعلام عن ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية عليه وعلى وزرائه من اليمين المتطرف. هذه الضغوط تشمل توظيف قادة كبار في الجيش الإسرائيلي وكثير من الشخصيات المحسوبة على الدولة العميقة لإسقاط نتنياهو. فهل يسعى نتنياهو للتخلص من هذه الضغوط بالمقامرة بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، رغم علمه بأن هذا يتضارب مع الأجندة الأمريكية التي أوصت منذ الأيام الأولى بضرورة حصر الصراع في غزة؟ وهل يستجيب ما يسمى حلف المقاومة لخوض حرب موسعة، أم أنه ملتزم بما يسميه سياسة الصبر الاستراتيجي ويكتفي بالمناوشات الهامشية هنا وهناك؟ دكتور عمر تفضل.
يعني أنا أعتقد أن الأزمة الوجودية اللي عند الكيان الصهيوني بتدفعه إلى تأمين، إلى مد المجال الخاص بتأمينه، ووجود خطر في الشمال بشكل ما، وخطر في الجنوب من غزة، وأيضا بعض القوات في سوريا، وفي عنصر أو كتلة إقليمية بتساعد هذا المحور لأسبابها الخاصة. ولكن في النهاية بصرف النظر عن الأسباب، هو بيمثل خطر ما في توازن القوى في المنطقة على الكيان الصهيوني. وأنا يعني أعتقد إحنا لو قسمنا مجالات النفوذ، عندنا هيمنة دولية لأمريكا، ثم نفوذ إقليمي لبعض الدول الأخرى زي الروس والصينيين وغيرهم، وبعد كده في نفوذ إقليمي، وبعد كده في الدول التابعة، الكتل التابعة يعني. وكل مجال من مجالات القوة مش مكتمل، يعني لا يمكن يكون نظام، كل نظام فيه ثغرات وقابل للاختراق وقابل لتوسيع مجال القوة بشكل ما بتمن، لكن موجود. والتوسيع مجال القوة بيرتبط بوجودك داخل المظلة كلها، يعني داخل المنظومة، تحاول تستغل الفراغات وتملى مساحات. دي محتاجة يعني ظروف موضوعية معينة، يعني استغلال ظروف الإقليمية وظروف الصراعات وغيرها لحجز مكان ما، وبتطوره إما تنجح إما تفشل يعني. ومفيش نظام قادر على السيطرة الكاملة، دايما في فجوات وفي مشاكل بيحاولوا يغطوها، لكن مش بالضرورة بينجحوا في كل مرة، فبتظهر بعض القوى، إلا كان التاريخ كله عبارة عن قوى واحدة مهيمنة طول الوقت، وده ما حصلش يعني. فالصراع ده بينتج فراغات بتستغلها بعض القوى، سواء الإقليمية أو الدولية، علشان تزود مساحتها في الصراع، وربما تحت الضغط بتقبل القوى الأكبر منها أو في المستويات الأعلى منها. وده اللي بينتج الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الصهاينة مش تابعين للأمريكان، أو الكيان الصهيوني مش تابع، يعني هو في مصالح مشتركة بين الاثنين. أمريكا عندها كتلة في المنطقة ليها، بتعمل لها امتدادات وبتعمل قلق في المنطقة لصالحها في الغالب، والصهاينة ليهم أيضا مصالحهم وليهم علاقاتهم وليهم يعني اللوبيز والقوى الموجودة داخل الدول المختلفة ومنها أمريكا. فمصلحة الكيان الصهيوني الآن في توسيع مجال الحرب، لأنه هو أعتقد من وجهة نظره أن الغرب لن يتخلى عنهم عفوا مهما تجاوزوا، ويمكن ده بان خلال الحرب على غزة، وشفنا يعني في لحظة ضرب المستشفى الشفاء في بداية الحرب، الأمريكان طلعوا تاني يوم وقالوا لا، قالوا رواية الصهاينة بالضبط. فهذا الدافع
بعد ساعتين مش تاني يوم،
بعد ساعتين بالضبط، يعني في نفس جو الأحداث يعني. فالتوازن ده ممكن يخلي الصهاينة يعني يتوسعوا، لأن ده بيمثل لهم مصلحة استراتيجية في القضاء على الخطر الوجودي اللي بيمثلهم بعد ضرب 7 أكتوبر. لأن لو ما حصلش تدمير للقوة اللي بتمثل لهم خطر، فده ربما يكون له تأثير سلبي حتى لو بدون حرب، لأن طبيعة الكيان الصهيوني وحتى الموجودين فيه وملهاش عمق جغرافي واستراتيجي كبير، ومحاطة بدول او بشعوب على الاقل عندها مشكله يعني وجوديه معاها، ده بيخليه يندفع في اتجاه توسيع الحرب، وهو حاسس انه هيبقى دايما في قوه في ظهره مش هتقدر تتنازل عن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقه. فانا اعتقد، وطبعا دي مصلحه سياسيه لي لامتداد الحرب بشكل اكبر، هل هيقدر ولا لا؟ هل حجم الضغوط اللي عليه، يعني طبعا توسيع مجال الحرب هيعمل ازمه على في العالم كله مش بس في المنطقه، يعني احنا منطقه حيويه وممكن الحرب تروح لمسارات ما حدش متوقعها، وبالذات مع الاتساع الكبير والمنطقه اصلا منطقه هشه ومنطقه يعني رخوه، فممكن تعمل مشاكل ضخمه جدا، وفي قوه منتظره تتدخل في الظروف المناسبه لتحقيق مكاسب ليها. فانا اعتقد ان الصهاينه هدفهم او الكالسون هدفه تمديد الحرب وتوسيعها، لان لو ما عملش كده هو هيعيش دايما في خطر كبير. اما توسيع الحرب فبتقلل العمق الخطر على وجوده، وزي ما قلت لحضراتكم ان هو عنده قناعه بضروره ان الغرب هيفضل مسانده وفي ظهره، حتى لو في اختلافات في طريقه التكتيك وطريقه الفعل القتالي او الرغبه في ضرب القوى الموجوده في المنطقه. فكره ان صحيح يعني كل الدول اللي موجوده تحت الهيمنه الامريكيه، لكن المساحات اللي بتاخدها وبتقدر تزود فيها نفوذها الاقليمي على الاقل مختلفه من دوله لتانية، يعني مصر غير تركيا غير السعوديه، كل واحد عنده ادواته اللي بيقدر يتحكم فيها ويوسع المساحه المتاحه ليه. قد تكون في توافق مصالح في لحظات ما مع الكتله الاكبر او المستوى الاعلى للهيمنه الدوليه وحتى النفوذ الدولي، ولكن في النهايه بيحقق بعض المكاسب. بعد كده بتبقى مكتسبات صعب القوى الاعلى تسيطر، بتعمل معها كواقع بضغط بالتوازن باتفاقات اوكي، لكن في الاخر هي الموضوع مش زيرو وان، مش ديجيتال، يعني الموضوع انالوج برينج واسع جدا ومعقد جدا، يعني رسم طبيعة العلاقات بين الدول وبين الهيمنة الدولية والإقليمية والتوازن الإقليمي والدولي، كل عملية شديدة التعقيد ومش ديجيتال، يعني الدولة مش 100% دايما تابعة أو 100% عدوة، الموضوع مش كده. يعني حتى مصر أحيانا دولة يعني ما كانتش بتضعف إقليميا وطبعا دوليا مش موجودة، لكن أحيانا بترفض القرار الأمريكي، واصلا جوه القوه الامريكيه جوه الدوله او المؤسسات ما بيبقاش دايما الامور واحده، وفي اختلافات ممكن يستفيد منها القوى الاقل في المجتمع الدولي. فانا ارى ان الصهاينه محتاجين استراتيجيا يكملوا الحرب ويوسعوا نطاق الحرب لتقليل حجم الخطر الوجودي عليهم، حتى لو كان الكلام ده متعارض مع المصالح الامريكيه بشكل ما. شكرا.
تمام. هلا انا بدي اكد على نقطه في غايه الاهميه، ربما تكون هي ايضا من نقاط القوه الموجوده عند نتنياهو لتوسيع دائره الصراع، لانه تاريخيا هذا الكيان يؤمن بانه لابد من وجود حدود جغرافيه طبيعيه فاصله تحول دون المباغته، كما حصل في 17 من غزه باتجاه الكيان. فلذلك مثلا امساكه بهضبة الجولان هذا قرار استراتيجي. موضوع تفريغ سيناء واخراج الفلسطينيين من غزة ايضا هذا يعتبر جزء من الاستراتيجية لهذا الكيان، عملية تهجير بشكل من الاشكال، عدم تسليم الضفة الغربية واقامة دولة فلسطينية ايضا هذا جزء من الاجنده الاسرائيليه، لانه بيعتبروا انه خط نهر الاردن وصولا الى البحر الميت هو حاجز جغرافي ضروري يلزم هذا الكيان. الان في موضوع لبنان هم يؤمنوا بضروره اخراج حزب الله والفصائل المقاومه الى ما وراء نهر الليطاني، فنهر الليطاني هو ايضا حاجز جغرافي معتمد عند الكيان، وهم الآن حتى باتوا يتحدثون عنه. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه في هذا السياق إنه إذا كان هذا هو الذي يحكم عقلية هذا الكيان، وبكل تأكيد نتنياهو سيعمل على توظيف هذا العامل لإقناع صناع القرار أو المساهمين في صناعة القرار في هذا الكيان لتوسيع رقعة الصراع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون ذلك. فهل يمكنه أن يقوم بعدد من الأعمال السياسية والأمنية والعسكرية بما فيها الاغتيالات ليدفع الأمور باتجاه إتمام الانتخابات الأمريكية، وحينها لكل حادث حديث فتخف الضغوط الأمريكية عنه، وقد يستغل أي حدث من الأحداث لفرض توسيع الصراع؟ هذه مسألة يعني في غاية الأهمية. الآن السؤال الوارد بتقديري أيضا أنه هل ستصمت الولايات المتحدة الأمريكية وستمرر الأمر لنتنياهو، أم أنها لديها من النفوذ في داخل الكيان ما يمكنها من إسقاط نتنياهو داخليا؟ ونحن قرأنا قبل أيام كيف قامت المحكمة الدستورية بالاعتراض على قرارين مهمين متعلقين بإزالة نتنياهو، منها تجميد القرار اللي تم التصويت عليه في البرلمان في موضوع كيفية إقالة نتنياهو إذا كان في هناك خلل صحي أو نفسي أو عدم إمكانية بالاستمرار بالحكم في الكيان. فيبدو لي أن الموضوع حاليا هو في عملية توظيف أي حدث لتوظيفه في تحقيق بالنسبة للكيان في تحقيق توسعة الصراع إذا تمكن من ذلك، والله أعلم. أخي مصطفى تفضل.
الله يزيد فضلك ويكرمك ويبارك فيك. بدي أذكر تصريح لبايدن بس منه انطلق. يعني كلنا بنتذكره لما تقريبا يمكن من حوالي أسبوعين أو ثلاثة، مش ذاكر بالضبط بس هيك شيء، لما قال إنه هو يدعو نتنياهو إلى تغيير حكومته باعتبار انه فيها ناس يعني بشكله عقبة امام السلام وما الى ذلك. لا طبعا دبلوماسيا طبعا بيفهم نتنياهو معنى هذا الحكي، يعني اذا بدنا نحكيه بالعربي الدارج يعني كأنه عم بيقول له انه ان اقبر انت وحكومتك ارحلوا، لكن ما يعني دبلوماسيا انه هو رئيس الحكومة بيقول له غير بالحكومة يعني تبعتك. بتقديري أنا المسألة تصاعدت جدا بين أمريكا وإسرائيل، ونتنياهو مدرك أنه في انتخابات فهو يراهن على هذا الموضوع وعلى أخذ يعني ربما ريء طيب من الجمهوريين، والخلاف حدة الخلاف تتصاعد، حتى بن غفير عم بيقول يعني من يومين ثلاثة بيقول احنا مش نجمة إضافية على علم أمريكا يعني، وطلع جانتس يعني ينتقد نتنياهو انه الذين يخلقون نزاعات مصطنعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستحضر يعني كلام للجنرال الأمريكي السابق عن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل إنه ما لازم تخرب وما لازم يعني هالكلام هذا. وربطا أيضا جيرال فورد حامل الطائرات الأمريكية مشيت اليوم من كم يوم، قالوا إنه أبلغت إسرائيل إنه هي ماشية. يعني نتنياهو حتى الآن لا يظهر هو وحكومته إنه يعني خضع و يعني سيسير فيما تريده أمريكا. طبعا موضوع حل الدولتين الآن بعيد، يعني بصرف النظر عن إمكانية تنفيذه أو عدم إمكانية تنفيذه، لكن هو بعيد الآن، لكن على الأقل إنه أن ينتهي هذا الصراع وتخرج إسرائيل من غزة، وثم تبدأ مفاوضات وإجراءات، وبعدين يعني أنه أجواء سلام يعني أن تكون تسود. نتنياهو يعتبر، تقديري أنا، هذا الوضع اللي فيه نتنياهو الآن هو زاد عليه موضوع غزة يعني وفشله في غزة، يعني ضاعف أزمته، لكن هو فعليا هو قبل حدث 7 أكتوبر هو مدرك المآل تبعه لأنه كل الأمور ضده، حاول إذا بتتذكروا موضوع التعديلات القضائية، أيضا من جملة الخلافات بينه وبين أمريكا أنه أمريكا عارضت موضوع التعديلات القضائية، وقتها كان جانتس عم بيزور يعني الولايات المتحدة وتحدث معهم بهذا الأمر وعارضوا هذا الأمر. لذلك نتنياهو هو كان يعتبر نفسه قبل حدث 7 أكتوبر أنه يعني تاريخه السياسي انتهى. جاءت 7 أكتوبر، أراد هو أن يحقق يعني إنجاز عبر موضوع التهجير، لكن أمريكا وقفت في وجه هذا المشروع، ولذلك مصر يعني أغلقت ولم تسمح بحصول هذا الأمر. ضاق عليه الأمر أكثر بتحركات يعني جماعة أدوات إيران يعني بطلب من أمريكا، أيضا لم يذعن ويذهب إلى الأمام، راح ضرب بسوريا، بضرب بجنوب لبنان، هو فعليا يخرق قواعد الاشتباك من بداية الحرب، لكن بيقول لك يعني خرق يعني بضل متحمل بالنسبة لحزب الله. اليوم ضرب منطقة بين صيدا والنبطية، فيما يعتبر انه هذا يعني خرق لقواعد الاشتباك. ومن كم يوم قتل يعني الله يرحمه الشيخ صالح. طبعا قتل الشيخ صالح يعني هو يستثمر فيه انه هذا انجاز. بتقديري انا انه نتنياهو اذا نجح باغتيال شخصيات بارزة من حماس على مستوى الشيخ صالح العروري، يعني إذا اغتال بعد 3-4 شخصيات، بتقديري أنه هذا بالنسبة له يعتبر إنجاز كبير، يعني يعوض ولو نسبيا عما خسره في غزة. ولكن هو يسعى لتوسيع الدائرة، دائرة الصراع. بفهم أنا أنه جيرال فورد انسحابها، لأنه هي إجت وقت بس بلشت أحداث 7 أكتوبر، يعني انسحابها يعني أنه أمريكا مش موجودة هون تقوم توقف معك، يعني هاي رسالة من أمريكا له، وهو مصر على توسيع. تقديري أنا اغتال الشيخ صالح العروري لم يحصل شيء، يعني ممكن مثلا إذا رجع اغتاله حدا مثلا بيكون مسار طبيعي. يعني احنا بنتذكر مثلا انه اغتيال قاسم سليماني نفسه، يعني القضية مش قضية انه اسرائيل شو عم تعمل، القضية القرار اللي هو مأخوذ من الجهة المقابلة. يعني لما بعهد ترامب قاموا اغتالوا قاسم سليماني، طبعا يمكن كلنا استغربنا، او يعني كثير من الناس خلينا اقول إنه شو ردة الفعل هاي الناعمة، يعني إنه ضربوا قاعدة عسكرية أمريكية، وإحنا وقتها كنا ببالنا إنه ضربوا قاعدة عسكرية أمريكية، يمكن قتلوا لنا كم واحد، يمكن جرحوا لنا كم واحد، طلعوا الجماعة ضاربين حد القاعدة. يعني يعني لا يكفي إنه نتنياهو يريد توسيع الحرب لتحصل، هذا لا يكفي إلا إذا حصل عمل، يعني يعتبر هذا تجاوز الخطوط الحمر كلها بالنسبة لأمريكا. فممكن عندها حزب الله، لأنه حزب الله إحنا بنعرف يملك ترسانة صواريخ معينة. نعم نتنياهو عنده قدرة على يعني إنه يدمر ويساوي، ولكن ما هذا عمله بغزة، هذا عمله بغزة. وأنا هون من الأشياء اللي بقوله إنه لماذا أعطوا حماس مثلا، أعطوا حماس صواريخ كورنت، ما أعطوها صواريخ من نوع اللي دمر بسوريا وعملوا ساوة، ولا أعطوها مسيرات على نمط غزة. أنا هون مش بصدد إنه والله البحث بهمهم غزة ولا ما بهمهم غزة، البحث إنه هاي الحركات بدها تنفذ أجندة. الأجندة هي مش إنه الإسرائيلي يهربوا من فلسطين اليهود، لأنه وجود هيك صواريخ تدميرية، يعني بتذكروا أيام صدام حسين أيام صدام حسين كم صاروخ يعني الناس صارت تتهافت على شركات السفر بدها تهج من فلسطين. فما بالكم أنه هالصواريخ اللي عم تضربها حماس الآن تكون صواريخ ذات قدرة تدميرية، ولمدة شهرين ثلاثة الأمور تستمر، 4 أشهر 5 أشهر، يعني اليهود فعلا يشعروا أنهم ليسوا بأمان مطلقا، شو بتكون النتيجة؟ لكن مش المطلوب هذا، يعني هو مش المطلوب أنه اليهود يهجوا من فلسطين، مطلوب الأمور تمشي بالشكل اللي بدها إياه يعني أمريكا. فحزب الله مختلف عن حماس، حزب الله عنده هذا الأمر، فممكن يكون إذا حصل هذا، إذا حصل هذا التصعيد ممكن يصير عمل معين تأديب زيادة يعني الضغط على نتنياهو، أعمال معينة لإسقاطه، وتدخل أمريكا لحل هذا الموضوع. على كل حال موضوع الحكومة بإسرائيل، المشاكل تعصف يعني داخل الحكومة حتى داخل الكابينيت المصغر، ووارد جدا أن الحكومة يعني تفرط. يعني إحنا من كم يوم رئيس هيئة الأركان هليفي أصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق، ومين ضم إلها؟ وزير الدفاع السابق شاول موفاز. هذا طبعا ما عجب موضوع يعني نتنياهو، وما عجب اللي معه، في مين صرحوا ضده وشككوا فيه لرئيس هيئة الأركان من ناحيتين، يعني من ناحية أنه الآن مش وقت أنك تشكل لجنة تحقيق لأنه في حرب خليها لبعد الحرب، ومن ناحية تانية أنه ضم أشخاص غير كفؤين لموضوع التحقيق. وفي الجلسة الأخيرة يعني بلغ يعني الأمر مدى بيناتهم بالصراخ حول موضوع كيفية إدارة الحرب، وإحنا بنعرف حجم التخبط لأنه إسرائيل واجهت مأزق كبير بغزة، فالحكومة نفسها مقلقة. وكما وطبعا لا أستبعد أنا يعني أنه أصابع أمريكية وراء موضوع الحكومة، فقد تسقط داخليا بأي وقت ممكن هذا يحصل. هاي الحكومة إذا سقطت طبعا هاي بدها تخلط الأوراق وتربك نتنياهو، فمأزق نتنياهو ليس قليلا يعني، وإن كان هو بيده أن يقوم ويضرب ويعمل، ولكن الموضوع موضوع استدراج هذا المحور ليخوض حرب ضد إسرائيل حتى الآن اللي مبين أنه غير قابل للاستدراج، لأنه أمريكا من البداية قالت لا أريد توسيع الحرب، ومن البداية حتى تريح يعني قالت إسرائيل ما بتعرف، إيران لا علاقة لها بأحداث 7 أكتوبر ولا تعرف شيئا، فخلص يعني اطوي صفحة أنه إيران ما إلى علاقة بالموضوع، موضوع يبقى محصور بغزة. فهذا تحصل أشياء ممكن، هذا ممكن والله أعلم وارد يعني، ولكن حتى الآن يعني الأمور لحد هذه اللحظة مضبوطة يعني، وبدك تشوف شو نوعية العمل اللي ممكن يخلي الأمور تخرج عن السيطرة يعني، والله أعلم.
تمام. هلا بس أنا هون في نقطتين سريعات. أول شيء اللي انسحبت هي حاملة الطائرات فورد، أيزنهاور ما زالت موجودة في البحر الأبيض المتوسط. الرقم 2 انه مجيء الطائرات طبعا او حاملات الطائرات، يعني بتقديري انا اؤيد من ذهب الى ان وجودهم لم يكن تأييدا لاسرائيل ضد احتمال هجوم ايراني او محور ايران في المنطقة على اسرائيل، انما لكبح جماح جنون اسرائيل. إذا بتتذكر فقط لما حصلت 17 بعدين تكشفت الأمور أنه فعلوا قانون، الكيان الإسرائيلي فعل بالجيش قانون هانيبال واللي خرجت فيه الطائرات الهليكوبتر وكذلك الدبابات، وبدأت تقصف المستوطنات بمن فيها، وهذا كان سبب مقتل عدد كبير جدا من اليهود في 17، أي لم يكن مقتلهم بسبب حماس أو الذين تسللوا للقواعد أو إلى الكيبوتسوات، بس هدول أغلبهم على ما يبدو أنه قتل بالدبابات والطائرات الإسرائيلية. حتى طبيعة
الحرائق التي شبت وطريقة مقتلهم واللي تم طبعا تسريب عدة فيديوهات إلها بتأكد هذا الشيء. رقم اثنين سريعا أقول هنا أنه اغتيال إسرائيل لعدد من الشخصيات الحمسوية أو حتى من جماعة حزب الله هذا لا يحقق نصر استراتيجي بكل تأكيد. هذا ممكن يرد أو يعيد شيء من الهيبة أو ثقة الإسرائيليين أو يشعر بعملية ردع، لكنه يبقى دون أي تحقيق أي هدف استراتيجي مثل طرد أهل القطاع من غزة أو الوصول إلى مياه الليطاني في جنوب لبنان. وأنا أظن هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للكيان، وهذه أنا أظن ستحاول هذه الحكومة سواء أكملت كما هي أو أعيد تشكيلها لكن بقيادة نتنياهو، لأنه حتى لو أعيد تشكيلها وصارت حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد انتخابات جديدة فلها حق حسب ما قرأت بممارسة كافة شؤون الحرب كما هي حاليا بدون أي تغيير. وطبعا إحنا بنعرف أنه جاي الانتخابات الأمريكية بشهر 11 هاي السنة، وقبل بتقريبا 6 أشهر الدنيا كلها بدها تنشغل بالانتخابات، فممكن أن يستغلوا هذه الأوضاع. أنا أظن أنه الأرجح هو ما ذكرته أخي أبو مصطفى، أن يتزايد الضغط الأمريكي من الداخل، بمعنى عند في المؤسسات الإسرائيلية سواء القضائية أو السياسية أو الأمنية إيجاد أو الإعلامية حتى إيجاد ضغط كبير على هذا على هذه الحكومة لإسقاط نتنياهو. بذلك ممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدرء موضوع توسيع الصراع في المنطقة. بدي أضيف نقطة واحدة ذكرها
بس للتصحيح أبو بلال، ما بعرف أنا ما قلت أيزنهاور، جيرال فورد هي الموجودة بالمتوسط،
لا هني تنتين موجود متوسط جيرال فورد وأيزنهاور.
ما هي موجود راح
أيزنهاور في البحر الأحمر،
أيزنهاور بالبحر الأحمر،
بالبحر الأحمر سحبوا هم بس اللي جيرال فورد صحيح
اللي بالمتوسط صحيح
صحيح
تفضل
جزاك الله خير على التصحيح. طيب في وسام سعادة كتب كلام يعني فقط إضافة للنقطة اللي عم نبحثها في موضوع توسيع الصراع، مقال مطول لكن أختصر منه هذا الجزء. يقول من الجهة الإسرائيلية فلم تخض إسرائيل حربا على عدة جبهات في وقت واحد منذ 73 أي منذ نصف قرن، ومنذ أكتوبر الماضي لم تعد الحال كذلك، ولو أن جبهة لبنان لا تزال تكتيكية رديفة. بالمطلق يمكن أن تكون إسرائيل تفضل البقاء في الحرب التكتيكية دون الذهاب إلى الحرب الشاملة، لكن ليس هذا بأكيد. لكن حتى لو كانت إسرائيل تفضل الوضع الحالي الملتهب على الاشتعال الكامل، إلا أنها لا يمكن أن تتصالح مع تفضيلها هذا، فشعورها منذ بدء الحرب الحالية أنها واقعة تحت ابتزاز حزب الله، فالحرب الحالية التي يخوض ضدها كان يمكنها أن ترد عليها بكثافة تدميرية عالية لولا أنها منهمكة في حرب أخرى ضد قطاع غزة. هذا الشعور في إسرائيل بأنها تحت ابتزاز الحزب وبأن الأمريكيين يبررون عمليا من موقعها هي لهذا الابتزاز، يعني هم يريدون أن تسكت إسرائيل على ابتزاز حزب الله، هو الذي يدفع إسرائيل إلى توسعة مدى التهديف ويتصل بذلك اغتيال قيادي حماس صالح العروري. ليس صحيحا أنه اغتيال صادف وقوعه في الضاحية الغرب الجنوبية، إنه ولو بشكل غير مباشر استهداف بشكل أساسي لحزب الله قبل حماس، يعبر عن عدم صبر إسرائيل على الشعور بأنها واقعة تحت ابتزاز الحزب المتواصل. تسعى إسرائيل إلى تحقيق معادلة توازن في الابتزاز في وقت يميل فيه توازن الرعب إلى التصدع، بمعنى أنه قد ينكسر هذا وقد تتسع رقعة الصراع. طيب في أي كلام ممكن أن يضاف إلى ما قلناه بموضوع توسعة الصراع قبل أن ننهي هذه الجلسة؟ تفضل أخي هاب.
حاضر، في يعني بس مصطلحات حابب أضبطها. يعني في منطق تستخدمه الصحافة أو الجورنالية أنه نتنياهو يخوض الحرب للدفاع عن المستقبل السياسي وكلام من هذا النوع. برأيي أن هذا الكلام عديم المعنى، لأن حقيقة اللي بيدير الحرب مش شخص، وإسرائيل ما إيش دولة جمهورية نظامها وزاري. اللي بيدير الحرب مجموعة أفراد، ونتنياهو لا يحكم وحده. فهذا الكلام يعني طحنك يعني بكفر، ما يستحقش النظر يعني. النقطة الثانية بخصوص توسيع الحرب، هو مصطلح توسيع الحرب مصطلح أمريكي، وبرأيي أنه معناه الحقيقي هو إلزام إيران بأنها تقبل بهجوم إسرائيل على غزة ومحاولتها تغيير الوضع في غزة دون أن تقوم بأعمال مضادة للحفاظ على توازنها مع إسرائيل. فمعنى الحقيقي لعدم توسيع الحرب حقيقة هو أنه ما تتمش أعمال عسكرية محسوسة أو محسوسة ضد إسرائيل، مش أن إسرائيل ما تقومش بأعمال عسكرية. الحقيقة إسرائيل ما تقومش بأعمال عسكرية لأنها ما تقدرش، مش لأن أمريكا مش عاوزها، وما أظنش أن أمريكا تمانع كثيرا من قيام إسرائيل بأعمال عسكرية محسوسة، بس هي ما تقدرش. يعني هي حاليا في وضع عسكري مستنزف. الجامعات الإسرائيلية كانت مغلقة من 3 شهور ورجعت للشغل الدراسة بس الأسبوع الجاي، والاقتصاد واقف يعني، وهم ما يحتملوش ذلك. فما أظنش أنهم هيحاولوا يمشي باتجاه محاولة اجتياح لبنان. أما هم اللي بيحاولوا يعملون هو تصعيد وتيرة الأعمال العسكرية بينهم بين حزب الله لاختلاق أزمة دولية، عشان يبقى موضوع المفاوضات مش بس غزة وترتيبات أوضاع غزة، كمان لبنان وترتيبات أوضاع لبنان. وعشان كده حزب الله عمال بيقول لا مش عاوزين نبحث في لبنان لغاية ما ينتهي الحرب على غزة، عشان هو عاوز يفصل بين مسألتين. السبب في أنهم بيسعوا الموضوع ده أنهم مش شايفين أنهم يقدروا يحصلوا انتصار في غزة. معنى الانتصار الحقيقة معنى سياسي، لأنه في النهاية الأعمال العسكرية هي مواصلة للأعمال السياسية بشكل مادي. فسياسيا الانتصار معناه أنك أنت تحقق الأهداف اللي أعلنتها، أو ما يمكن أن تزعم من تحقيق الأهداف اللي أعلنتها، مش الأهداف اللي تصرفها، ولا هو الانتصار المادي على عدوك. المشكلة في إسرائيل أنه الأهداف اللي أعلنتها مش قبل التحقيق، والأهداف اللي أضمرتها اللي هي استعادة هيبتها عشيرة التحقيق، وبالتالي مش سهل عليها أن تحقق هدف محسوس في غزة. كل تقدر تعمله أنها تحقق شيء تزعم أنه قريب من ذلك. ممكن مثلا زي اللي كان يقول في أخونا أبو الصفا أنه قتل قيادات بارزة في حماس، ممكن يديها الهدف هذا. يبدو كمان الحكومة الإسرائيلية عاوزة برضو سحب قوات حزب الله من جنوب الليطاني كشيء آخر تقول بأنها حققت انتصار، بس مش ظاهر أنها تنجح في ذلك. وعشان كده حزب الله عمال بيقول إحنا بس هنزعجهم، لكن مش هنوصل لدرجة أن إحنا ندخل معه في حرب. وفعلا هو مدرك تماما وبيقول صراحة ذلك، أنه مساحة حركته التكتيكية توسعت، بأنه أصبح من حقه أنه يضرب إسرائيل بالمقابل اللي تضربه، والضرب في حدود محتواه يعني، وإسرائيل مش قادر أنها تسعى الضرب. فبالعكس ده هزيمة إسرائيلية مش نجاح. فما يبدوش لي أنه يعني إسرائيل هتحقق هتنجح في تحقيق انتصار سياسي أكثر من عملية اغتيال يعني. نقطة أخيرة برأيي أنه الحرب ديت، مع أنه إسرائيل بتقول أنها مفتوحة، برأيي أنها مفتوحة في حدود أسابيع مش شهور، وأن الانتخابات الإسرائيلية ربما تجري قبل الانتخابات الأمريكية. بس تعليق أخير يعني، أنا أتفق مع في النهاية يعني فكريا مبدئيا أتفق مع أبو مصطفى وأخونا عثمان أنه العمل المسلح لن ينتج، لكن أختلف معهم أنه مش معنى كده أن احنا نقول أنه ليس له نتيجة. ما فيش في فارق بين المسألتين، لن ينتج معناها لن يصل لهدف المتوقع، ما فيش له نتيجة، لا هو بيحقق نتائج جزئية بالإمكان الاستفادة منها، لكنها جزئية مش من التوصل لهدف النهائي. جزاك الله خير.
تعليقا سريع بس على ما تفضلت به، صح، هذه الحرب هي حرب الكيان، بدليل على أنه أكثر من 90% ما زالوا يؤيدون هذه الحرب، لكن في نفس الوقت هذا لا يتعارض مع أنها أيضا حرب نتنياهو، لأن سقوط نتنياهو وانتهاء هذه الحرب بدون تحقيق أهداف استراتيجية يعني نهاية نتنياهو للأبد، وهذا يدركه هو وأكد عليه كافة المتابعين للشأن الإسرائيلي سواء داخل الكيان أو خارج الكيان، لذلك لا هو حنك ولا هو كلام فاضي. الأمر الأخير أخي أبو مصطفى، تريد إضافة شيء؟ تفضل.
نعم بس شغلة سريعة هي حول نقطة نتنياهو. يعني إحنا ما نسقط فيما يتعلق بحدث 7 أكتوبر. يعني إسا الآن شكلوا لجنة التحقيقات، إن مش التحقيقات بدها تجري إنه والله وين كنتوا نايمين، إنه مش هيك الوجهة. يعني هذا جزء من الموضوع، لأنه أنت بتعرف لما يفتح التحقيق إنه ما عندهم قداسة، يعني بمعنى إنه والله مش وارد أبدا يكون مثلا في حدا بالأجهزة الأمنية بالاستخبارات بنتنياهو نفسه عندهم معلومات وطنشوا عنها لأسباب سياسية. يعني هذا كله بده يجروا تحقيق فيه. لما تقول أنت إنه نتنياهو نفسه قبل حدث 7 أكتوبر يعني كان مدرك هو إنه فيه مواجهة، يعني وكان ينحكى بشكل جدي يعني إنه الزلمة مصيره السجن. يعني وصار حدث 7 أكتوبر فطبيعي لما تقول حدث 7 أكتوبر إنه كونه مس الكيان الكل بده يشترك فيه. لكن مثل ما قال أخونا أبو بلال إنه لا يسقط إنه هذا الرجل يعني من خاصة من قبل هو، لكن خاصة في الآونة الأخيرة، الآونة الأخيرة يعني مش بعد 7 أكتوبر، قبل بعد ما واجه ما واجهه، يعني أنه يبحث عن وسيلة لإنقاذ نفسه. والله أعلم.
نعم لا أكثر من ذلك. أنا حقيقة ذكرني أخونا فراس بالنقطة اللي كانت في بالي أيضا، أنه يكتب نتنياهو الآن يحكم وحده، هو فعلا شبه متفرد بالسلطة في هذا الكيان ويلعب على جميع التوازنات لإبقاء نفسه متفردا، ويدرك أن سقوط هذه الحكومة بشكلها الحالي قد يؤثر عليه، فما بالك إذا حصل ما هو أكثر من ذلك. فبالتالي لا، هي لا شك أنها حرب الكيان، ونحن بينا الأسباب الاستراتيجية التي جعلتها حرب الكيان وتأييد الكيان بغالبيته العظمى لهذه الحرب. لكن نتنياهو نفسه أيضا يخوض حربه، ولا هنا ولا يوجد تعارض بين الأمرين. أخي عثمان تفضل.
نعم صحيح اللي ذكرت آخر نقطة، المسألة أكبر من مصير نتنياهو كشخص. مصير نتنياهو السياسي، مستقبله السياسي مسألة صحيح وعمليا انتهى. يعني الآن هناك مطالبات قوية في الشارع الإسرائيلي باستقالته الآن أثناء الحرب. مستقبل نتنياهو كشخص انتهى سياسيا، ولكن المسألة أكبر من هيك. بمعنى سقط نتنياهو وراحت الحكومة، بالآخر من سيوقع، من بالطرف الإسرائيلي سيوقع على الحل السياسي وما يسمى لليوم التالي؟ من سيوقع؟ الآن غالبية الشارع الإسرائيلي تجنح إلى مزيد من التشدد ومزيد من المطالبات بالقضاء على حماس وإلقائه في البحر، إلقائه في كندا ولا السويد ولا النرويج. انسى نتنياهو، ليس هناك سياسي إسرائيلي بعد الآن في الأوضاع الحالية سيقبل بأن يوقع على الحل السياسي المطروح من قبل أمريكا. الآن هناك جمهور متشدد يطالب، يعني كان هناك استبيان قال 60% قالوا انه شو، انه الجيش الاسرائيلي لا يستعمل القوة الكافية او اللازمة لسحق غزة وسحق حماس. فالقضية نفرق بين امرين، نتنياهو كشخص اذا بحث، اما الامر الاخر الاهم مستقبل. يعني في الاخر بدك توصل الى تسوية سياسية ما تطبخ في واشنطن ويوقع علي هذا السؤال اليوم التالي. كل البحث الآن في اليوم التالي، علما بأنه أمريكا، وهذا باعتراف أمير حسين عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، هو قال هذا الحكي من أكثر من أسبوعين، أنه أمريكا أرسلت لإيران 28 مرة رسائل تطالبها بعدم توسعة الصراع. يعني هذا وزير خارجي. حتى اليوم جوزيف بوريل الأوروبي جاء إلى لبنان يخاطب البري وانا ميقاتي، قال لهم يا جماعة طولوا بالكم، لا نريد لبنان أن ينجر إلى صراع، لا نريد توسعة الصراع. طيب شو بنعمل؟ قال طولوا بالكم يا معلش، لا تدعوا إسرائيل تستفزكم وتجركم إلى حرب. طيب شو بنعمل مع إسرائيل؟ هي تضرب. إسرائيل هي اللي اغتالت الشيخ صالح العروري في قلب الضاحية. واليوم إسرائيل حتى واليوم إسرائيل ضرب قصفت على مسافة بين صيدا والنبطية. وحتى نصر الله يوم الأربعاء بعد ما خلص كلمته قامت إسرائيل وقتلت في الناكورة. يوم الأربعاء سقط لحزب الله 9 قتلى في يعني. بيجي جوزيف بوريل بيقول للساسة اللبنانيين أنه طولوا بالكم ولا تصعدوا ولا تنجروا. يعني كله خبيط وكله ضرب وكله قصف وكله ذبح. يعني يبقى السؤال عند إسرائيل. نعم نتنياهو هذا محاولة هروب إلى الأمام من قبله، ولكن السؤال الأكبر من سيوقع على التسوية السياسية في اليوم التالي؟ هذا السؤال الأكبر اللي عم يشتغل عليه. وهل هذا مطروح في زيارة بلينكن؟ وهذا كلام قيل اليوم في أنقرة في لقائه مع وزير الخارجية التركي، لأن تركيا سبق وأبدت أن استعدادها للمشاركة في كذا وكذا، ترتيبات ما يسمى اليوم التالي.
تمام. يعني هو ربما ما ذكره أخونا عثمان حتى على موضوع اليوم التالي والضغوطات الأمريكية، هو نفسه نتنياهو يقول لا يوجد أحد يستطيع مواجهة الضغوط الأمريكية سواي. وأريد أن أذكر أنه نتنياهو قريب من مراكز صنع القرار في هذا الكيان منذ السبعينات، وأصبح صاحب القرار الفعلي في أواسط التسعينيات إلى يومنا الحالي. حتى عندما تولى غيره الحكومة كان قادراً على التأثير فيهم وفي توجهاتهم، ويعتبر شخصية استثنائية في تاريخ هذا الكيان. ولذلك جزء من المعركة السياسية التي تدور حالياً هي مصير نتنياهو. فمصير نتنياهو هذا اللي بيوصف نفسه أنه واحد من عظماء هذا الكيان والرجل المنقذ لهذا الكيان، والذي يحقق أو يريد تحقيق أمن وطمأنينة واستقرار هذا الكيان في هذا المنطقة، الآن مصيره على المحك، ومصيره يعني بشكل دراماتيكي. وهذا ربما هل يدفعه السؤال الذي يطرح، هل يدفعه جنونه إلى السير قدما نحو توسيع الصراع؟ هذه علامة استفهام كبرى. أظن مرة أخرى أذهب إلى ما قاله أبو مصطفى، إنه الضغوط الداخلية، الترتيبات الداخلية، المؤسسات الداخلية، الولايات المتحدة الأمريكية لديها يد حقيقية، لديها يد طولة في بعضها وتستطيع أن تؤثر فيها. وعلى الأغلب أن التغيير سيكون بتأثير داخلي أكثر منه تأثيرا خارجيا، والله أعلم. طيب هل هناك إضافة أخيرة قبل أن ننتهي الآن؟ نحن أضفنا 15 دقيقة.
أنا أحاول أذكر نظام الحكم الإسرائيلي وزاري مش جمهوري.
تمام.
طبيعة البنية السياسية تسمح لشخص من يفرض بالقرار. كون نتنياهو قوي وكون نتنياهو يعني عامل توازن سياسي حواليه مسألة، لكنه في النهاية لا ينفرد وحده بالقرار. ففكرة أنه يدير المصلحة الاستراتيجية لحساب مصالحه الشخصية، هو ممكن يأمل في ذلك لكنه يستطيع القيام به. لما بتقول أنه أمريكا هتحرك آخرين داخل الكيان، هي أمريكا مش هتحرك آخرين، لأنه في آخرين يروا أنه في مصالح مختلفة عنه من غير ما تحركهم.
طيب ماشي، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.